الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يؤخذ الحصى من منى، وإذا أخذ حصى يوم العيد من مزدلفة فلا بأس، وهي سبع يوم العيد، ويشرع غسلها، بل يأخذها من منى أو مزدلفة أو من بقية الحرم ويرمي بها ويجزئ ذلك ولا حرج فيه. انتهى. يبدأ رمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منى، لأن رمي جمرة العقبة هي تحية منى، ويرمي قبل كل شيء، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى وعلى بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله. يأخذ حصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة، وحجمه بين الحمص والبندق، بين الحمص والبندق، أي أكبر من الحمص ودون البندق. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات متعاقبات. ومنى اسم مكان معروف، وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء، وحدها شرقا وغربا من وادي محسر إلى جمرة العقبة. ووادي محسر وجمرة العقبة ليس منها. قال العلماء: حدها من الشمال والجنوب كل سفوح الجبال الكبيرة ووجوهها التي تتجه إلى منى من منى، فيرمي بسبع حصيات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رماها بسبع حصيات كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يرمي بسبع حصيات متعاقبات، أي واحدة بعد أخرى، ولو وضع الحصى وضعا لم يجزئ، إذ لا بد من الرمي. ولو أنه من شدة الزحام رمى السبع جميعا فإنه لا يجزي إلا عن واحدة، ولا بد أن تقع في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضربه. ويكبر مع كل حصات، أي كل ما رمى قال الله أكبر مع كل حصات، لحديث جابر الذي أخرجه مسلم: الحكمة من رمي الجمرات لإقامة ذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد، لأن كون الإنسان يأخذ حصى ويضرب به هذا المكان يدل على تمام انقياده، إذ أن النفوس قد لا تنقاد إلى الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع. وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنما هو لغرض شيطان فإن هذا لا أصل له، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى حتى لو كان ثمينا كجوهر وذهب ومعادن، لأن المسألة تعبدية، مسألة كسر الإسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها، واليد الدائمة تجيز إذا سقطت حصاة مع الزحام أن تأخذ من الحوض، وعند رمي الجمرة لا يقف عندها للدعاء، بل ينصرف إلى المنحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم. مسألة: يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وكانت الجمرة في ظهر جبل لاصقة به، لكنه جبل ليس بالرفيع في عقبة، ليس بالرفيع في عقبة، ولهذا سمى جمرة العقبة، يصعد الناس إليها، وكان تحتها واد يمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ولم يصعد على الجبل ليرمي من فوقه. وإذا رمى من بطن الوادي تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أخرجه البخاري. وهذا إن تيسر وفي الوقت الحاضر قد يكون صعبا، وهنا قاعدة نافعة، أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها. فإذا اتهم الشمال وكان عيسى لعدم المانع من جبل أو عقبة فليكن من الشمال، المهم أن ترميها من مكان يكون أيسر لك، وأن تؤديها بخشوع واستحضار أنك في عبادة وتكبر الله عز وجل. ويقطع التلبية عند البدء في الرمي، لأنه إذا بدأ شرع له شرع له ذكر آخر، لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يبدي حتى رمى جمرة العقبة، خرجه البخاري. ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس. حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ويجزئ بعد نصف ليلة النحر، ثم ينحر هديا إن كان معه ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا، فمن كان أهدى إبلا فإن نقول له أنحر، من ومن نقول له أنحر، ومن أهدى بقرا أو أهدى غنما فإن نقول له اذبح، فإن لم يكن معه هدي ذهب واشتر من السوق ونحر. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، أو هنا للتخيير، لكنه تخيير بين فاضل المفضول، والفاضل حلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، أخرجه البخاري. ولأن الله قدمه في الذكر قال تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. ويحلقه هو بيده، أو يكلم من يحلق، أو يكلف من يحلق، أو يقصر من جميع شعره، إلا أن التقصير لابد أن يكون شامل لرأسه، بحيث يظهر لمن رأى أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها ولا من ثلاث شعرات أو أربع، وتقصر منه المرأة بقدر أنملة، أي أنملة الإصبع، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر، أو بأطراف لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، مقدار ذلك سنتيمترات اثنان تقريبا. ثم قد حلوا كل شيء للنساء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح، يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ويصح فإذا رمى وحلق أو قصر حل التحلل الأول، فلا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق. والفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك، فقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، فلو رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف حل التحلل الأول، مع أن الذي ورد في السنة أنه يحل بالرمي مع الحلق، لكن قالوا لما كان طواف الإفاضة مؤثرا في التحلل الثاني فليكن مؤثرا في التحلل الأول، وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الثاني إن كان متمتعا أو قارنا، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ولا يجوز تأخير الحلق والتقصير عن شهر الحجة، لأنه نسك، وقد قال تعالى الحج أشهر معلومات، والسنة إذا وصل إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي. فإن قدم بعض على بعض فصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير، فيقول افعل ولا حرج. ثم يفيض إلى أمريكا الميناء، ويفيض مأخوذ من فاض الماء، أي يفيض الحجاج إلى مكة، أي ينزلون من منى إلى مكة في ضحى يوم النحر، للنبي صلى الله عليه وسلم أفاض إليها في الضحى، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولفه فنحر 63 بيده، وأكمل 100 علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة، هذا مسلم. ثم يفر إلى مكة ليطوف طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئه. ودل قوله تبارك وتعالى: ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذر إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. فمذهب الحنابلة والشافعية أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر وهو الصحيح، ويسن طواف الزيارة في يوم العيد اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف في يوم العيد لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم. ولا يجوز تأخيره عن شارد الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يسمع الطواف إلا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، هنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منه أو أحرم بالحج من عامه، فيلزمه طوافان وسعيان: طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. فأما غير المتمتع وهو المفرد أو القارن إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم فيسعى، وإلا فلا يعيد، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طواف الأول أخرجه مسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم، والقارن والمقلد يجوز لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، ويجوز أن يؤخرا، وكل هذا جائز، ولكن الأفضل والله أعلم أن يقدم بعد طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، فإذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حل التحلل الأول وحل كل شيء للنساء، فيمكن الرجل إن كان إذا كان أهله معه لأن يستمتع بأهله ثم يشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف طواف الإفاضة شرب من ماء زمزم وينويه لما أحب، فإذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل، وإذا كان عطشانا وشرب لأجل الري فليفعل، وإذا كان كثيرا النسيان فشرب ليقوي حفظه فليفعل. قد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، والحديث حسن حيث له شاهد عن ابن عباس. ويتضلع من أن يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، لأن هذا الماء خير ويدعو بما ورد، أي إذا شرب من ماء زمزم دعا بما ورد، وله أن يقول بسم الله: اللهم اجعلنا به علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله النتوء.